السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وأنفذ بكمال علمه وحكمته ما يجري وما جرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لما تقرر إرجاء قراءة هذا الكتاب إلى وقت آخر لأجل عذر قاطع أنبأتكم خبره البارحة، لم يكن يحسن إخلاء وقت الفجر من قراءة شيء يتصل بأصل الكتاب، وهو قراءة الثلاثيات البخارية رحمه الله تعالى، ثم التعليق عليها بتقريرات مستطرفة مختصرة. نرجئ مصطفى إن شاء الله تعالى إلى مقام آخر، فيكون درس هذه الصبيحة بإذن الله هو قراءة ثلاثيات البخاري مع فوائد مستطرفة، وأما الوقتان الباقيان فلا درس فيهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي قال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار
يزيد بن أبي عبيد
قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
قال: فإني انتقل على
قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أوتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: لا. قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلى عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أوتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قال: قال على الكمور الإنسية. قال اكسروها وهريقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنس حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا العفو وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا العرش. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قالوا قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الرغبة حتى إذا كنت بثنية الرغبة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم رمضان. فاستقلتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ما لكت؟ فأسبح إن القوم يقرون في قومهم. حدثنا صاحب مقاد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع غزوات وغزوت مع ابن حارثة فاستعمله علينا. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدت هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمور الإنسية. قال أهريق ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوذاك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة ما بقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك فحاد بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر. فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هل أنت اعتنى به فأصيب صبيحة ليلته؟ فقال قوم حبط عمله. قتل نفسه، فلما رجعتهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيد عليه. حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعتك الأول. فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال وفي الثاني؟ حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا أنس بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء.
سرد القاري ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى وعدتها 22 حديثا، والقول فيها له بسط واختصار وله محل لائق بكل، فاليوم يوم الاختصار، ونرجو إن شاء الله تعالى بسط ما يتعلق بها في مقام آخر، وما يشتمل عليه مختصر ذلك من الفوائد اللطاف والتعليقات الشريفة يرجع إلى أصلين عظيمين، الأول منهما ما يتعلق بالرواية، والثاني ما يتعلق بالدراية. فأما ما يتعلق بالرواية فالفائدة الأولى أن هؤلاء الأحاديث هن أعلى ما عند البخاري، فإنهن أحاديث ثلاثيات، والحديث الثلاثي هو ما كان فيه بين مصنف مسند وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواه، فإن البخاري رحمه الله تعالى يروي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى وقع الحديث على هذه الصورة سمي حديثا ثلاثيا. والفائدة الثانية أن البخاري رحمه الله تعالى هو أكثر الستة تخريجا للثلاثيات، فإنه خرج 22 حديثا ثلاثيا في مواضع مختلفة من كتابه، وبعضها من المعاد، وليس لمسلم ولا للنسائي حديث ثلاثي. وأما أبو داود والترمذي وابن ماجه فإن لهم أحاديث ثلاثيات إلا أنها قليلة، فالبخاري أكثرهم تخريجا للثلاثيات، وهو أصحهم فيها إسنادا. الفائدة الثالثة تدور الأحاديث الثلاثيات عند البخاري رحمه الله تعالى على خمسة أسانيد، فأولها حديث مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وعدة أحاديثه بالمعاد 11، وعدة أحاديث بالمعاد 11 حديثا. وثانيها الضحاك بن مخلد النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وعدة أحاديثه ستة أحاديث، وثالثها محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، وعدة أحاديثه ثلاثة أحاديث، ورابعها خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن أنس بن مالك، وعدة أحاديثه حديث واحد. وخامسها عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر، وعدة أحاديثه حديث واحد. الفائدة الرابعة: تدور ثلاثيات البخاري على ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم سلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وعبد الله بن بسر رضي الله عنهم. الفائدة الخامسة: اثنان من هؤلاء الثلاثة ممن عمر فبلغ المئة أو جاوزها، وهما أنس بن مالك فقد نيف على المئة، وعبد الله بن بصر وله حين مات مئة سنة، والأول هو آخر من مات من الصحابة في البصرة، والثاني هو آخر من مات من الصحابة في الشام. الفائدة الخامسة، الفائدة السادسة: تدور ثلاثيات البخاري على أربعة من التابعين، هم يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة، وحميد بن أبي حميد الطويل، وعيسى ابن طهمان الجشمي، وحريز بن عثمان الرحبي. الفائدة السابعة: تدور ثلاثيات البخاري على خمسة من شيوخه، هم مكي بن إبراهيم، والضحاك بن مخلد، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وخلاد بن يحيى السلمي، وعصام بن خالد الحضرمي. والنوع الثاني: الفوائد التي تتعلق بالدراية. الفائدة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل خرج مخرج الغالب، فالفعل والتقرير مثل القول، لكن أكثر المنقول عنه هو القولي، وفيه علم من أعلام النبوة، لأن أكثر الأحاديث الموضوعات هي أحاديث قوليات. والفائدة الثانية قوله قول الراوي فيصلي عند الأسطوانة التي عندها عند المصحف، أي بعد جمعه في زمن عثمان، فجعلت له أسطوانة وهي العمود الذي يكون في بناء المسجد، خصصت بصندوق حفظ فيه المصحف العثماني المجعول لأهل المدينة، فنسبت الأسطوانة إليه، ولم تكن تعرف بهذا قبل، لأن جمع المصحف إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف الذهبية للحافظ الذهبي إشارته إلى توهين الأحاديث الواردة المشتملة على ذكر المصحف، لأن المصحف لم يقع عليه هذا الاسم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في ميزان الاعتدال. واضح الفائدة هذه؟ الذهبي يقول إن الحديث التي فيها ذكر المصحف كحديث النظر في المصحف عبادة وأشباهها، يقول إنها أحاديث لا تصح. لماذا؟ لأن اسم المصحف لم يقع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الصحف، يعني الرقاع واللخاط وأشباهها التي كان القرآن مكتوبا فيها على وجه متفرق. الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، نسبه إليهم مع كونه صاحبا له أيضا إظهارا للمؤاخذة عليه بترك السداد في الدين، ومقابله قوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني أبا بكر، أضافه إليه إظهارا لمقامه ومدحا له. الفائدة الرابعة قوله أي الراوي على الموت، أي ألا نفر بل نثبت حتى نغلب أو نقتل، فليس الموت مقصودا لذاته، وإنما المراد الصبر على اللقاء في القتال. الفائدة الخامسة قول الراوي يوم الرضع، أي البخلاء اللؤماء، فالرضع جمع راضع، والعرب تكني عن اللؤم والبخل بالرضاع والمص، بالرضاع والمص، لأن بعض من نسب إلى البخل كان شهر بأنه إذا أراد أن يشرب حليب ناقته وضعه ومصه لئلا يحس به أحد من جيرانه أو الضيوف الوافدين فيطلبون ما عنده، فصار من مشهور الكناية عند العرب التكنية عن البخيل بوصف الرضاع والمص. الفائدة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح، بقطع الهمزة، أي ارفق بهم ولا تأخذهم بالشدة، وهو مثل مشهور من أمثال العرب قبل الإسلام. وللرام هرمزي كتاب حافل في الأمثال النبوية ذكر فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما جرى على لسانه من الأمثال، إما آثرا له عمن قبله من العرب، وإما مبتدئا له صلى الله عليه وسلم إذ تكلم بكلمة فسارت مثلا. الفائدة السابعة قول الراوي: فنفث فيه ثلاث نفثات، فيه استحباب رقية المريض بثلاث نفثات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنفث نفخ مصحوب بريق لطيفة، وأما النفخ فإنه خال من الريق، والسنة حال الرقية أن تكون بنفث، أي بهواء مصحوب بريق لطيفة. الفائدة الثامنة قوله: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها، فيه التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله، حسما لمادته وقطعا لدواعيه. ذكره الخطابي رحمه الله. ولما عقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا له ندمهم على فعلهم، رضي منهم استبقاء قدورهم بعد غسلها، فإنما أمرهم بتكسير القدور ابتداء تغليظا عليهم وطلبا لإزالة المنكر الذي فعلوه، فلما وعوا أنهم وقعوا في منكر من الفعل ورجعوا إليه مقرين نادمين راغبين أن يبقوا على قدورهم مع غسلها، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقال: أو ذلك. الفائدة التاسعة قول الراوي: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، وفي لفظ هنياتك، أي من حدائك بأراجيزك. وكان رجازا معروفا، فيه مشروعية الحذاء في السفر الذي مقصوده تنشيط الركب وأهله في سوقهم حال سفرهم. الفائدة العاشرة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لجاهد مجاهد، فيه فضل المشقة في العمل المشروع، فما كان من الأعمال مصحوبا بالمشقة فهو أعظم أجرا، والمشقة غير مرادة لذاتها، ولكن المراد هو العمل، والأعمال تتفاوت، فما كثرت مشقته وعظمت فهو أكثر أجرا. وفي الصحيح: إنما أجرك على قدر نصبك. الفائدة الحادية عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فيه جواز الإقسام على الله مع حسن الظن به وعدم الإدلاء عليه، فمن كان ذا ظن حسن بالله غير مغتر بعمله ولا مدليا ولا مدل به جاز له أن يقسم على الله عز وجل، والممنوع هو ما كان خاليا من ذلك. الفائدة الثانية عشرة قول الراوي: وكان اشتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الفخر بما هو حق، فيه جواز الافتخار جواز الفخر بما هو حق دون احتقار أحد، بل شكرا لله وإظهارا لفضله، بل شكرا لله وإظهارا لفضله. الفائدة الثالثة عشرة قول الراوي: كان في عنفقته شعرات بيض، فيه قلة شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنفقة اسم للشعر الذي يكون بين الشفة السفلى والذقن، فما كان دون الشفة السفلى والذقن سمي عنفقة، فهذه فوائد مستطرفة وتعليقات مستملحة على وجه الاختصار مناسبة لقراءة ثلاثيات البخاري عوضا عن الدرس الذي كان مقررا من قبل. وقد حصلت لي بحمد الله رواية ثلاثيات البخاري من وجوه عدة نازلة وعالية، من أطرفها إسنادا وأحسنها عندي اعتمادا هذا الإسناد الذي أمليه عليكم، فأقول مستعينا بالله مستلهما الصواب منه: أخبرنا بثلاثيات البخاري هاشم بن سعيد، هاشم بن سعيد ابن علي النعمي رحمه الله، المتوفى عن 100 سنة وزيادة، هل تعرفون من أي؟ لا آدم. هذا من أهل أبها، من علماء أبها، البقية الباقية التي كانت في تلك المنطقة، وكان ذا رئاستين وفقيه المذهبين. ايش معنى ذا رئاستين؟ رئاسة العلم ورئاسة النسب، فإنه من آل البيت النبوي، وكان عالما قاضيا، وهو فقيه المذهبين، فإنه كان شافعيا حنبليا، حفظ متون الشافعية ودرس الفقه الشافعي في مبتدئ أمره، ثم درس الفقه الحنبلي وحفظ متونه رحمه الله. قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا محمد بن حسن ابن عبد الرحمن الحفظي، هذا من أين؟ من رجال، التي في منطقة رجال ألمع، هناك مدينة اسمها رجال، كانت مدينة مشهورة بالعلم مدة طويلة، ثم تلاشى العلم منها، وكانت من حواضر العلم الكبيرة. قال أخبرنا الحسن بن أحمد الضمدي المعروف بعاكش، قال أخبرنا الحسن بن أحمد الضمدي المعروف بعاكش، هذا من أين؟ من ضمد، التي هي في جهات جازان، وهي أيضا حاضرة علمية فيما سلف. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن يحيى الأهدل، أخبرنا يعني إيش اللي في الإسناد؟ كلها إيش؟ قراءة، كلها متصلة بالقراءة، ليست إجازة، كلها قراءة. قد قرأت الثلاثيات على الشيخ، والشيخ قرأ البخاري غير مرة على والده في قرية العكاس من قرى السودة من بلاد أبها في السراء، ووالده قرأ البخاري غير مرة على شيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الحفظي غير مرة في مدينة رجال، وشيخ محمد بن حسن قرأ البخاري مرتين على شيخ الحسن بن أحمد عاكش في أبو عريش، والحسن بن أحمد عاكش قرأ البخاري على شيخه في زبيد، وهكذا كل واحد قرأ في بلد بحمد الله معلومة معروفة. عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل هذا ابتداء السند إلى في زبيد، زبيد من بلاد تهامة في اليمن. قال أخبرنا أبي سليمان وعمي أبو بكر، قال أخبرنا أبي سليمان وعمي أبو بكر، قال أخبرنا أحمد بن محمد الأهدل وعبد الخالق ابن أبي بكر المزجاجي، قال أخبرنا يحيى بن عمر الأهدل زاد المزجاجي ومحمد بن أحمد عقيلة المكي ومحمد بن أحمد عقيلة المكي، يعني أن الشيخين السابقين اشتركا في الرواية عن يحيى بن عمر، وزاد المزجاجي روايته عن محمد بن أحمد عقيلة المكي. قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي. أحمد بن محمد الأهدل من إيش؟ زبيد، وعبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي من المزجاجة قرية قريبة من زبيد، وشيخهما يحيى بن عمر الأهدل من زبيد، ومحمد بن أحمد عقيلة من عندكم إيش قلنا؟ المكي من مكة، وحسن بن علي العجيمي احنا وصلنا إلى العجيمي من مكة. قال أخبرنا عيسى ابن محمد الثعالبي. هذا أصله من بلاد الثعالبة من الجزائر، ثم استقر مدة في مصر، ثم استقر به النوى في البلاد الحجازية، وسمع منه تلميذه العجيمي في الحرم الشريف. قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي. سلطان بن أحمد المزاحي هذا أين الآن؟ القراءات يا أخوان، سلطان بن أحمد المزاحي هذا إمام كبير في القراءات، بلاد القراءات مصر، من هنا ابتدأ السند يرجع إلى مصر. قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي. قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي. الغيطي بالطاء. قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري. قال أخبرنا زكريا ابن محمد الأنصاري. قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحنبلي. قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحنبلي أو اترك الحنبلي ما دام أن الجميع ما عزوناهم إلى مذاهبهم، اكتبوا الصالحي، اكتبوا على الحنبلي اضربوا عليها واكتبوا الصالحي. وهذا السند اجتمع فيه الجميع من المذاهب الأربعة، ففيه حنفية وفيه مالكية وفيه شافعية وفيه حنابلة. قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي. قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار. قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار خرج الإسناد الآن من مصر إلى بلاد الشام. قال أخبرنا الحسن بن المبارك الزبيدي. قال أخبرنا الحسن بن مبارك الزبيدي. قال أخبرنا عبد الأول ابن عيسى السجزي. عبد الأول ابن عيسى السجزي الآن خرج من الشام وذهب إلى بلاد ما وراء النهر التي هي في جهات روسيا. قال أخبرنا عبد الأول ابن عيسى السجزي. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد الداوودي. أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد الداوودي. قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد السرخسي السرخسي، ويجوز في رائه الفتح والإسكان. قال أخبرنا محمد ابن يوسف الفربري. ويجوز في فائه الكسر والفتح، والمشهور الكسر. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل البخاري. بأسانيده المتقدمة، وهذا من أحسن أسانيد البخاري لعدة أمور، منها ما ذكرت لكم من اجتماع جماعة من علماء المذاهب الأربعة فيه، ومنها كونه عن عالم كبير من علماء القرن توفي رحمه الله تعالى، فالإسناد عن مثله خير وبركة. أكتب طبقة السماع سمع علي لمن سمع، يعني جميع، واللي سمع بعض بعض، واللي سمع الفوائد هذا ما سمع الثلاثية هو يستفيد الفوائد، ومرة ثانية يبكر حتى لا يفوته العلم. سمع علي، والذي سمعها من قبل هو مجاز بها بهذا الإسناد وبغيره. سمع علي جميع أو بعض، لمن سمع البعض، ثلاثيات صحيح البخاري. إيش بعدها؟ بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره صاحبنا. واكتبوا أسماءكم تامة، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد الذي ذكرته له. وما صح لديه من أسانيد في رواية هذه الثلاثيات. والحمد لله رب العالمين. هذه إجازة خاصة في إيش؟ في البخاري ولا في الثلاثيات؟ الثلاثيات. الرواية ترى تعتمد على الدقة، لا بد أن يضبط الإنسان مقروءاته ومسموعاته ولا يفوت شيئا. وقبل قلت لكم أن الإنسان قد يغفل عن شيء من العلم لا يقيده، فيفوته معرفة أنه سمعه، مثل القواعد التي ذكرتها لكم في الفرائض. فهذه القواعد يكتب على الإنسان أنه سمعها من لفظ ممليها، ويكتب تاريخها ويحتفظ بها عنده. أملاه، أكتب أملاه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد السادس من جمادى الأولى سنة 200 BC. ها؟ 230 BC. 332 بعد 400 والألف، سقطت 400 البارح. ها؟ في مسجد الإيمان بمدينة الرياض، وبهذا نتم بحمد الله عز وجل ما يتعلق بدروس برنامج اليوم الواحد التاسع، وما بقي إن شاء الله تعالى سنقرأه في موعد آخر. البرنامج المقبل برنامج أساسي العلم في مدينة الدمام، يبدأ إن شاء الله تعالى فجر يوم الثلاثاء لمدة 4 أيام بالجدول المثبت في محله من إعلانات المسجد، وبعده بإذن الله عز وجل يوم الأحد المقبل برنامج جمل العلم في دولة الكويت لمدة 3 أيام، ثم بعده إن شاء الله تعالى في الأربعاء بعد المقبل برنامج التعليم المستمر في المسجد بعد المغرب والعشاء على جدولنا، ويكون فيه اختبار 40 النووية ونخبة الفكر، فإن كنت قد وصلت ورجعت كان الدرس هو الاختبار، وإن لم أكن قد وصلت وتعطلت إقامة الدرس فإن الاختبار كائن إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، والليلة إن شاء الله تعالى بعد المغرب اختبار كشف الشبهات والعقيدة الواسطية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام. ما يحتاج ختم إن شاء الله تعالى، يكفي إن شاء الله في ثبوتها إملاؤها. والرواية ترى الرواية ما عليها خوف، الرواية دين الله عز وجل، والذي كما يقول العوام يلعب فيها بذيله يظهر الله عز وجل من الناس من يبين أن له قرونا بالكذب، الذي يظن أنه يقدر يكذب لا يستطيع أبدا. قال عبد الله بن مبارك: لو أن رجلا بات يحدث نفسه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى. ومن عرف أمور الرواية يجد أنه بحمد الله عز وجل يخرج الله عز وجل رجالا يعرفون صحيح الرواية من مكذوبها، ولا يرد هذا على أحد أبدا، لأن الله عز وجل لا حافظ دينه، ولكن الشأن في حالك أنت أن تضبط مروياتك ومقيداتك ومسموعاتك ومقرؤاتك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وأنفذ بكمال علمه وحكمته ما يجري وما جرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لما تقرر إرجاء قراءة هذا الكتاب إلى وقت آخر لأجل عذر قاطع أنبأتكم خبره البارحة، لم يكن يحسن إخلاء وقت الفجر من قراءة شيء يتصل بأصل الكتاب، وهو قراءة ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى ثم التعليق عليها بتقريرات مستطرفة مختصرة، نرجئ مصدها إن شاء الله تعالى إلى مقام آخر، فيكون درس هذه الصبيحة بإذن الله هو قراءة ثلاثيات البخاري مع فوائد مستطرفة، وأما الوقتان الباقيان فلا درس فيهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي وقال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار
يزيد بن أبي عبيد،
قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
قال فإني انتقل على
قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا لا. قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرا توقد يوم خيبر فقال على ما توقد هذه النيران؟ قال على الكمور الإنسية. قال اكسروها وهريقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الكمور الأنسية بنصب الألف والنون. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أحمد أن أنس حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا العفو وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. زاد التزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا العرش. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الرغبة حتى إذا كنت بثنية الرغبة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم رمضان. فاستقلتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في إثرهم فقال يا ابن الأكوعي ما لك فأسبح إن القوم يقرون في قومهم. حدثنا عصام بن خالد حدثنا صوم قال قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. حدثنا المكي بن مراهم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات وغزوت مع ابن حارثة فاستعمله علينا. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدت هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمور الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوذاك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك فحاد بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر. فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هل أنت اعتنى به فأصيب صبيحة ليلته؟ فقال قوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعتهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قالها إن له لأجرين 2 إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيد عليه. حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعتك الأول. فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال وفي الثاني؟ حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا أنس بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء.
سرد القاري ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى وعدتها 22 حديثا والقول فيها له بسط واختصار وله محل لائق بكل. فاليوم يوم الاختصار ونرجو إن شاء الله تعالى بسط ما يتعلق بها في مقام آخر وما يشتمل عليه مختصر ذلك من الفوائد اللطاف والتعليقات الشريفة يرجع إلى أصلين عظيمين. الأول منهما ما يتعلق بالرواية والثاني ما يتعلق بالدراية. فأما ما يتعلق بالرواية فالفائدة الأولى أن هؤلاء الأحاديث هن أعلى ما عند البخاري، فإنهن أحاديث ثلاثيات، والحديث الثلاثي هو ما كان فيه بين مصنف مسند وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواه، فإن البخاري رحمه الله تعالى يروي عن رجل عن رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى وقع الحديث على هذه الصورة سمي حديثا ثلاثيا. والفائدة الثانية أن البخاري رحمه الله تعالى هو أكثر الستة تخريجا للثلاثيات، فإنه خرج 22 حديثا ثلاثيا في مواضع مختلفة من كتابه، وبعضها من المعاد، وليس لمسلم ولا للنسائي حديث ثلاثي. وأما أبو داود والترمذي وابن ماجه فإن لهم أحاديث ثلاثيات إلا أنها قليلة، فالبخاري أكثرهم تخريجا للثلاثيات، وهو أصحهم فيها إسنادا. الفائدة الثالثة: تدور الأحاديث الثلاثيات عند البخاري رحمه الله تعالى على خمسة أسانيد، فأولها حديث مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وعدة أحاديثه بالمعاد 11، وعدة أحاديث بالمعاد 11 حديثا. وثانيها الضحاك بن مخلد النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وعدة أحاديثه 6 أحاديث. وثالثها محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، وعدة أحاديثه 3 أحاديث. ورابعها خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن أنس بن مالك، وعدة أحاديثه 1. وخامسها عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر، وعدة أحاديثه 1. الفائدة الرابعة: تدور ثلاثيات البخاري على 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم سلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وعبد الله بن بسر رضي الله عنهم. الفائدة الخامسة: اثنان من هؤلاء الثلاثة ممن عمر فبلغ المئة أو جاوزها، وهما أنس بن مالك فقد نيف على المئة، وعبد الله بن بصر وله حين مات مئة سنة، والأول هو آخر من مات من الصحابة في البصرة، والثاني هو آخر من مات من الصحابة في الشام. الفائدة الخامسة، الفائدة السادسة: تدور ثلاثيات البخاري على أربعة من التابعين، هم يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة، وحميد بن أبي حميد الطويل، وعيسى ابن طهمان الجشمي، وحريز بن عثمان الرحبي. الفائدة السابعة: تدور ثلاثيات البخاري على خمسة من شيوخه، هم مكي بن إبراهيم، والضحاك بن مخلد، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وخلاد بن يحيى السلمي، وعصام بن خالد الحضرمي. والنوع الثاني: الفوائد التي تتعلق بالدراية. الفائدة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل خرج مخرج الغالب، فالفعل والتقرير مثل القول، لكن أكثر المنقول عنه هو القولي، وفيه علم من أعلام النبوة، لأن أكثر الأحاديث الموضوعات هي أحاديث قوليات. والفائدة الثانية: قوله قول الراوي: فيصلي عند الأسطوانة التي عندها عند المصحف، أي بعد جمعه في زمن عثمان، فجعلت له أسطوانة وهي العمود الذي يكون في بناء المسجد، خصصت بصندوق حفظ فيه المصحف العثماني المجعول لأهل المدينة، فنسبت الأسطوانة إليه، ولم تكن تعرف بهذا قبل، لأن جمع المصحف إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف الذهبية للحافظ الذهبي إشارته إلى توهين الأحاديث الواردة المشتملة على ذكر المصحف، لأن المصحف لم يقع عليه هذا الاسم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في ميزان الاعتدال.
واضح الفائدة هذه. الذهبي يقول إن الحديث التي فيها ذكر المصحف كحديث النظر في المصحف عبادة وأشباهها يقول إنها أحاديث لا تصح. لماذا؟ لأن اسم المصحف لم يقع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الصحف يعني الرقاع واللخاط وأشباهها التي كان القرآن مكتوبا فيها على وجه متفرق. الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم نسبه إليهم مع كونه صاحبا له أيضا إظهارا للمؤاخذة عليه بترك السداد في الدين، ومقابله قوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني أبا بكر، أضافه إليه إظهارا لمقامه ومدحا له. الفائدة الرابعة قوله أي الراوي على الموت، أي ألا نفر بل نثبت حتى نغلب أو نقتل، فليس الموت مقصودا لذاته، وإنما المراد الصبر على اللقاء في القتال. الفائدة الخامسة قول الراوي يوم الرضع، أي البخلاء اللؤماء، فالرضع جمع راضع، والعرب تكني عن اللؤم والبخل بالرضاع والمص، بالرضاع والمص، لأن بعض من نسب إلى البخل كان شهر بأنه إذا أراد أن يشرب حليب ناقته رضعه ومصه لئلا يحس به أحد من جيرانه أو الضيوف الوافدين فيطلبون ما عنده، فصار من مشهور الكناية عند العرب التكنية عن البخيل بوصف الرضاع والمص. الفائدة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح بقطع الهمزة، أي ارفق بهم ولا تأخذهم بالشدة، وهو مثل مشهور من أمثال العرب قبل الإسلام. وللرام هرمزي كتاب حافل في الأمثال النبوية ذكر فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما جرى على لسانه من الأمثال، إما آثرا له عمن قبله من العرب، وإما مبتدئا له صلى الله عليه وسلم إذ تكلم بكلمة فسارت مثلا. الفائدة السابعة قول الراوي فنفث فيه ثلاث نفثات، فيه استحباب رقية المريض بثلاث نفثات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنفث نفخ مصحوب بريق لطيفة، وأما النفخ فإنه خال من الريق، والسنة حال الرقية أن تكون بنفث أي بهواء مصحوب بريق لطيفة. الفائدة الثامنة قوله أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها، فيه التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله، حسما لمادته وقطعا لدواعيه. ذكره الخطابي رحمه الله، ولما عقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا له ندمهم على فعلهم رضي منهم استبقاء قدورهم بعد غسلها، فإنما أمرهم بتكسير القدور ابتداء تغليظا عليهم وطلبا لإزالة المنكر الذي فعلوه، فلما وعوا أنهم وقعوا في منكر من الفعل ورجعوا إليه مقرين نادمين راغبين أن يبقوا على قدورهم مع غسلها، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقال أو ذلك. الفائدة التاسعة قول الراوي أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، وفي لفظ هنياتك أي من حدائك بأراجيزك، وكان رجازا معروفا، فيه مشروعية الحداء في السفر الذي مقصوده تنشيط الركب وأهله في سوقهم حال سفرهم. الفائدة العاشرة قوله صلى الله عليه وسلم إنه لجاهد مجاهد، فيه فضل المشقة في العمل المشروع، فما كان من الأعمال مصحوبا بالمشقة فهو أعظم أجرا، والمشقة غير مرادة لذاتها، ولكن المراد هو العمل، والأعمال تتفاوت، فما كثرت مشقته وعظمت فهو أكثر أجرا. وفي الصحيح إنما أجرك على قدر نصبك. الفائدة الحادية عشرة قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فيه جواز الإقسام على الله مع حسن الظن به وعدم الإدلاء عليه، فمن كان ذا ظن حسن بالله غير مغتر بعمله ولا مدلي به جاز له أن يقسم على الله عز وجل، والممنوع هو ما كان خاليا من ذلك. الفائدة الثانية عشرة قول الراوي: وكان اشتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الفخر بما هو حق، فيه جواز الافتخار جواز الفخر بما هو حق دون احتقار أحد، بل شكرا لله وإظهارا لفضله، بل شكرا لله وإظهارا لفضله. الفائدة الثالثة عشرة قول الراوي: كان في عنفقته شعرات بيض، فيه قلة شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنفقة اسم للشعر الذي يكون بين الشفة السفلى والذقن، فما كان دون الشفة السفلى والذقن سمي عنفقة. فهذه فوائد مستطرفة وتعليقات مستملحة على وجه الاختصار، مناسبة لقراءة ثلاثيات البخاري عوضا عن الدرس الذي كان مقررا من قبل. وقد حصلت لي بحمد الله رواية ثلاثيات البخاري من وجوه عدة نازلة وعالية، من أطرفها إسنادا وأحسنها عندي اعتمادا هذا الإسناد الذي أمليه عليكم. فأقول مستعينا بالله واستلهما الصواب منه: أخبرنا بثلاثيات البخاري هاشم بن سعيد ابن علي النعمي رحمه الله، المتوفى عن 100 سنة وزيادة، هل تعرفون من أين؟ لا أعلم. هذا من أهل أبها، من علماء أبها البقية الباقية التي كانت في تلك المنطقة، وكان ذا رئاستين وفقيه المذهبين. ايش معنى ذا رئاستين؟ رئاسة العلم ورئاسة النسب، فإنه من آل البيت النبوي، وكان عالما قاضيا، وهو فقيه المذهبين، فإنه كان شافعيا حنبليا، حفظ متون الشافعية ودرس الفقه الشافعي في مبتدئ أمره، ثم درس الفقه الحنبلي وحفظ متونه رحمه الله. قال: أخبرنا أبي، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا محمد بن حسن ابن عبد الرحمن الحفظي، هذا من أين؟ من رجال التي في منطقة رجال ألمع، هناك مدينة اسمها رجال، كانت مدينة مشهورة بالعلم مدة طويلة ثم تلاشى العلم منها، وكانت من حواضر العلم الكبيرة. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الضمدي المعروف بعاكش. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الضمدي المعروف بعاكش. هذا من أين؟ من ضمد التي هي في جهات جازان، وهي أيضا حاضرة علمية فيما سلف. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن يحيى الأهدل. أخبرنا يعني إيش اللي في الإسناد؟ كلها إيش؟ قراءة، كلها متصلة بالقراءة، ليست إجازة، كلها قراءة. قد قرأت الثلاثيات على الشيخ، والشيخ قرأ البخاري غير مرة على والده في قرية العكاس من قرى السودة من بلاد أبها في السراء، ووالده قرأ البخاري غير مرة على شيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الحفظي غير مرة في مدينة رجال، وشيخ محمد بن حسن قرأ البخاري مرتين على شيخ الحسن بن أحمد عاكش في أبو عريش، والحسن بن أحمد عاكش قرأ البخاري على شيخه في زبيد، وهكذا كل واحد قرأ في بلد بحمد الله معلومة معروفة. عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل هذا ابتداء السند إلى في زبيد، زبيد من بلاد تهامة في اليمن. قال: أخبرنا أبي سليمان وعمي أبو بكر. قال: أخبرنا أبي سليمان وعمي أبو بكر. قال: أخبرنا أحمد بن محمد الأهدل وعبد الخالق ابن أبي بكر المزجاجي. قال: أخبرنا يحيى بن عمر الأهدل زاد المزجاجي ومحمد بن أحمد عقيلة المكي، ومحمد بن أحمد عقيلة المكي، يعني أن الشيخين السابقين اشتركا في الرواية عن يحيى بن عمر، وزاد المزجاجي روايته عن محمد بن أحمد عقيلة المكي. قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي. أحمد بن محمد الأهدل من إيش؟ زبيد، وعبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي من المزجاجة قرية قريبة من زبيد، وشيخهما يحيى بن عمر الأهدل من زبيد، ومحمد بن أحمد عقيلة من عندكم إيش قلنا؟ المكي من مكة، وحسن بن علي العجيمي إحنا وصلنا إلى العجيمي من مكة. قال: أخبرنا عيسى ابن محمد الثعالبي. هذا أصله من بلاد الثعالبة من الجزائر، ثم استقر مدة في مصر، ثم استقر به النوى في البلاد الحجازية، وسمع منه تلميذه العجيمي في الحرم الشريف. قال: أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي. سلطان بن أحمد المزاحي هذا أين الآن؟ القراءات يا أخوان، سلطان بن أحمد المزاحي هذا إمام كبير القراءات، بلاد القراءات مصر، من هنا ابتدأ السند يرجع إلى مصر. قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، الغيطي بالطاء، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحنبلي، قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحنبلي، أو اترك الحنبلي ما دام أن الجميع ما عزوناهم إلى مذاهبهم، اكتبوا الصالحي، اكتبوا على الحنبلي اضربوا عليها واكتبوا الصالحي، وهذا السند اجتمع فيه الجميع من المذاهب الأربعة، ففيه حنفية وفيه مالكية وفيه شافعية وفيه حنابلة. قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي، قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، خرج الإسناد الآن من مصر إلى بلاد الشام. قال أخبرنا الحسن بن المبارك الزبيدي، قال أخبرنا الحسن بن مبارك الزبيدي، قال أخبرنا عبد الأول ابن عيسى السجزي، عبد الأول ابن عيسى السجزي، الآن خرج من الشام وذهب إلى بلاد ما وراء النهر التي هي في جهات روسيا. قال أخبرنا عبد الأول ابن عيسى السجزي، قال أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد الداوودي، أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد الداوودي، قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد السرخسي، السرخسي ويجوز في رائه الفتح والإسكان. قال أخبرنا محمد ابن يوسف الفربري، ويجوز في فائه الكسر والفتح، والمشهور الكسر. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل البخاري، بأسانيده المتقدمة، وهذا من أحسن أسانيد البخاري لعدة أمور، منها ما ذكرت لكم من اجتماع جماعة من علماء المذاهب الأربعة فيه، ومنها كونه عن عالم كبير من علماء القرن توفي رحمه الله تعالى، فالإسناد عن مثله خير وبركة. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي لمن سمع، يعني جميع، واللي سمع بعض بعض، واللي سمع الفوائد هذا ما سمع الثلاثية هو يستفيد الفوائد، ومرة ثانية يبكر حتى لا يفوته العلم. سمع علي، والذي سمعها من قبل هو مجاز بها بهذا الإسناد وبغيره. سمع علي جميع أو بعض، لمن سمع البعض، ثلاثيات صحيح البخاري، إيش بعدها؟ بقراءة غيره، والقاري يكتب بقراءته بقراءة غيره صاحبنا واكتبوا أسماءكم تامة فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان في مجلس واحد وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد الذي ذكرته له وما صح لديه من أسانيد في رواية هذه الثلاثيات والحمد لله رب العالمين. هذه إجازة خاصة في إيش؟ في البخاري ولا في الثلاثيات؟ الثلاثيات. الرواية ترى تعتمد على الدقة، لا بد أن يضبط الإنسان مقروءاته ومسموعاته ولا يفوت شيئا. وقبل قلت لكم أن الإنسان قد يغفل عن شيء من العلم لا يقيده فيفوته معرفة أنه سمعه، مثل القواعد التي ذكرتها لكم في الفرائض، فهذه القواعد يكتب على الإنسان أنه سمعها من لفظ ممليها ويكتب تاريخها ويحتفظ بها عنده. أملاه، اكتب أملاه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد السادس من جمادى الأولى سنة 200 BC. ها؟ 230 BC. ثلاثة 230 BC. سقطت 400 البارح. ها؟ في مسجد الإيمان بمدينة الرياض وبهذا نتم بحمد الله عز وجل ما يتعلق بدروس برنامج اليوم الواحد التاسع وما بقي إن شاء الله تعالى سنقرأه في موعد آخر. البرنامج المقبل برنامج أساسي العلم في مدينة الدمام يبدأ إن شاء الله تعالى فجر يوم الثلاثاء لمدة 4 أيام بالجدول المثبت في محله من إعلانات المسجد، وبعده بإذن الله عز وجل يوم الأحد المقبل برنامج جمل العلم في دولة الكويت لمدة 3 أيام، ثم بعده إن شاء الله تعالى في الأربعاء بعد المقبل برنامج التعليم المستمر في المسجد بعد المغرب والعشاء على جدولنا، ويكون فيه اختبار 40 النووية ونخبة الفكر، فإن كنت قد وصلت ورجعت كان الدرس والاختبار، وإن لم أكن قد وصلت وتعطلت إقامة الدرس فإن الاختبار كائن إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. والليلة إن شاء الله تعالى بعد المغرب اختبار كشف الشبهات والعقيدة الواسطية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام. ما يحتاج ختم إن شاء الله تعالى. يكفي إن شاء الله في ثبوتها إملاؤها. والرواية ترى الرواية ما عليها خوف، الرواية دين الله عز وجل، والذي كما يقول العوام يلعب فيها بذيله يظهر الله عز وجل من الناس من يبين أن له قرونا بالكذب. الذي يظن أنه يقدر يكذب لا يستطيع أبدا. قال عبد الله بن مبارك: لو أن رجلا بات يحدث نفسه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى، ومن عرف أمور الرواية يجد أنه بحمد الله عز وجل يخرج الله عز وجل رجالا يعرفون صحيح الرواية من مكذوبها، ولا يرد هذا على أحد أبدا، لأن الله عز وجل لا حافظ دينه. ولكن الشأن في حالك أنت أن تضبط مروياتك ومقيداتك ومسموعاتك ومقرؤاتك. والحمد لله رب العالمين.